بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن أبطل جميع الوجوه والمحاولات التي تتصدى لحل مشكلة استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فبتعدد الأمر شكل أستاذنا الشهيد ناقش، يعني الوجوه والمحاولات الأخرى كلها ناقشها، انتهى الأمر إلى نظرية صاحب الكفاية. نظرية صاحب الكفاية هم غير بها يلا قبل الوجه الأخير، بأنه الأمر يتعلق بذات الطبيعة كما في الأحكام التوصلية، لا فرق في متعلق الأمر بين الأحكام التعبدية والأحكام التوصلية، اثنينها الأمر يتعلق بذات الطبيعة. ولكن صاحب الكفاية كان يقول هذا الأمر لا يسقط بالفعل بلا قصد القربة، لأن قصد القربة قربة دخيل في الغرض. أستاذنا الشهيد قال بأنه لا، هذا الأمر يسقط ولكن يتولد أمر جديد. هذا الفرق بين نظرية صاحب الكفاية ونظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فالنظرية النهائية لأستاذنا الشهيد هي أنه الأمر سواء في التوصليات أو التعبديات يتعلق بذات الطبيعة، والفارق بينهما يكون في الغرض لا في متعلق الأمر. متعلق الأمر مشابه لا فارق، ولكن الغرض يختلف. الغرض في التوصليات يحصل بذات الفعل حتى وإن لم يقصد به القربة، وفي التعبديات الغرض لا يحصل إلا بقصد القربة. وحينئذ لو أن المكلف في موارد التعبديات لم يقصد القربة أمره الأول يسقط، ولكن يتولد أمر جديد ما دام أن الغرض موجود، فيتولد منه الأمر. الأمر يتولد بكون الملاك ملاكا تاما عفوا، الغرض غرض تام، الملاك ملاك تام، المحبوبية محبوبية إلزامية، لا زالت المبادئ موجودة. ما دام أن المبادئ موجودة فإذا سقط الأمر الأول يتولد أمر جديد أيضا بذات الطبيعة، لأنه المحاذير السابقة أيضا موجودة في الأمر الثاني إذا يريد يتعلق بالحصة الخاصة، فالمحاذير نفسها تجي، فهذا الأمر الثاني أيضا بذات الطبيعة. هم أيضا إذا المكلف اختار العمل بلا قصد القربة هم يتولد أمر ثالث، وهكذا إلى أن يأتي المكلف بهذا الفعل مع قصد القربة. إذا أتى بقصد القربة عندئذ بعد ينقطع، بعد ما راح يتولد أمر جديد. هذه النظرية النهائية التي ذكرها أستاذنا الشهيد، ولكن يقول هذا تفسير ثبوتي للأوامر التعبدية. وأما من الناحية الإثباتية فالدليل يمكن أن يأتي بلسان التقييد، وإن كان هذا التقييد لا يقصد به التقييد الحقيقي ثبوتا، لأن الثبوتا قد فسرنا بذاك المعنى، وهذا التقييد الظاهري في لسان الدليل في مقام الإثبات هذا ما يعبر عن التقييد الثبوتي حقيقة، وإنما هذا نوع إخبار بأن الغرض خاص، بأن الغرض لا ينقطع لا ينتهي بالفعل بلا قصد القربة، وأنه سيتولد أمر جديد إذا فعلته بدون قصد القربة. هذا التقييد إخبار بهذا المعنى. خب ما الذي يبرر تبريرا إثباتيا أن يصيغ الدليل بصياغة التقييد ولكن لا يقصد به التقييد؟ شنو المبرر العرفي، شنو المبرر الإثباتي لذلك إذا كان هذا التقييد بلسان التقييد ولكن لا يقصد به التقييد؟ هذا أليس نشازا؟ أليس شيئا غير متعارف غير معقول عرفا؟ فلكي يصحح الأستاذ نشهي، لكي يصحح الجانب العرفي لهذا المعنى، يحاول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أخيرا أن يعطي تبرير عرفي للسان التقييد، رغم أنه لا يقصد التقييد بل يقصد تكرار الأمر فيما إذا اختار المكلف الحصة التي ليس فيها غرض إلى أن يأتي بالحصة التي فيها الغرض وهي الحصة المقارنة لقصد القربة. التبرير العرفي الذي يعطيه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه حاصله، طبعا أنا هذا التبرير العرفي مو كلش مقتنع به، هسه أنا راح أوضح ليش، ولكن يمكننا أن نكتفي بعدم إمكان التقييد ثبوتا. إذا آمنا بعدم إمكان التقييد ثبوتا فيضطر على أن يبلغ بأي نحو كان، سواء بلسان التقييد أو بأي لسان آخر، وهذا لا يمكن تفسيره إلا بمثلا إذا لم نجد تفسيرا آخر إلا بتفسير أستاذنا الشهيد، فخلاص بعد ما يحتاج تبرير عرفي. أنا أقول ما يحتاج تبرير عرفي، ولكن أستاذنا الشهيد حاول أن يعطي تبريرا عرفيا. التبرير العرفي الذي حاول أستاذنا الشهيد أن يعطيه أن الشيء المستحيل، هسه التقييد قلنا مستحيل للوجوه السابقة، الشيء المستحيل تارة تكون استحالته استحالة مطلقة وتارة استحالة مو مطلقة للإنسان الدقيق المطلع للخصوصيات والمطلع على الاستحالة يستحيل، أما للإنسان العرفي مو مستحيل. يقول مثلا الجمع بين النقيضين مستحيل للإنسان العرفي والإنسان الدقي معا، كما أن الإنسان الدقي لا يستطيع أن يجمع بين النقيضين، الإنسان العرفي هم لا يستطيع أن يجمع بين النقيضين سواء كان ملتفتا أو غير ملتفت، ما يقدر يجمع بين النقيضين. لكن بعض الأمور المستحيلة مو مستحيلة على كل فاعل، على الفاعل الدقيق مستحيل، على الفاعل العرفي مو مستحيل. مثلا يقول بأنه أمر الإنسان العاجز مستحيل للإنسان الملتفت إلى عجز هذا المأمور، أما للآمر إذا كان غير ملتفتا لعجز هذا المأمور مو مستحيل عليه أن يصدر الآمر عليه بقصد التحريك، رغم أنه ما يستحيل التحريك، هذا الإنسان عاجز ما يمكن التحريك فيه، ولكن الآمر إذا ما يدري أن هذا عاجز يحصل عنده قصد التحريك، لا يستحيل منه أن يأمره بقصد التحريك، إنما يستحيل بلي الأمر الأمر العاجز بقصد التحريك، إنما يستحيل ذلك لمن يعلم عجزه، لمن يعلم بأن هذا المأمور عاجز، أما من لا يعلم فيمكنه أن يصدر أمر. إذن فبعض الأمور المستحيلة استحالتها مطلقة لكل فاعل، وبعض الأمور المستحيلة استحالتها خاصة بالملتفت مو ما يجري على كل أحد. هنا يقول بأنه الوجه الثاني من المحاذير السابقة لا فرق فيه بين الملتفت وغير الملتفت، ولكن الوجوه الثلاثة الأخرى الوجه الأول والثالث والرابع خاصة بالإنسان الملتفت الدقيق مو الإنسان العرفي، الإنسان العرفي الغير ملتفت لدقائق الأمور ما يستحيل عليه، هذه المحاذير ما تجي بشأنه توضح ذلك. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن المحذور الثاني كان عبارة عن أن الآمر لابد وأن يتصور متعلق أمره، وتصوره لمتعلق أمره يكون بطريقة اللحاظ التصوري الأولي مو اللحاظ التصديقي الثانوي، بل باللحاظ التصوري الأولي، واللحاظ التصوري الأولي يخيل للملاحظ أنه متحد مع الخارج. إذن فلا بد وأن يرى الآمر متعلق أمره متحصلا بقطع النظر عن أمره هذا في نفسه متحصلا. هذا مقتضى اللحاظ التصوري الأولي، لأن الذي يخيل له أن هذا مطابق للخارج، إذا مطابق للخارج يعني له تحصل خارجي. الصلاة الخارجية واجبة، مو صلاة موجودة في ذهن الآمر. الصلاة الخارجية الصلاة، فإذا يريد يضم قصد القربة راح يصير شنو؟ الصلاة مع قصد القربة الخارجية واجب، وهذا معناه بأنه لا بد وأن يكون للصلاة مع قصد القربة تحصل خارجي بقطع النظر عن أمره هو، وبدون أمره هو كيف يتحصل، كيف يتحصل هذه الحصة؟ فيصير تضاد في كيفية اللحاظ، من ناحية لا بد وأن يكون عين الخارج وله تحصل بقطع النظر عن أمره، من ناحية أخرى بأمره هذا يتحصل تلك الحصة، تتحصل بدون أمره هذا ما تتحصل. فهذا الواجب للاستحالة، هذا المحذور لا فرق فيه بين من يلتفت ومن لا يلتفت، لأنه هذا شيء عفوي، اللحظة التصورية الأولي شيء عفوي مو إلا للإنسان الدقيق. فهذا المحذور محذور لا فرق فيه بين الإنسان العرفي والإنسان الدقيق، ولكن نرفع هذا المحذور ثبوتا، يكفي لرفع هذا المحذور أن نقول بأن هذا ثبوتان ليس أمرا بالحصة الخاصة، بل أمر بذات الطبيعة، ثم يتكرر الأمر إذا اختار المكلف الحصة الغير مطلوبة، الحصة التي ليس فيها غراض، فيتكرر الأمر. هذا العلاج الثبوتي يكفي لهذا المحذور الثاني من المحاذير الأربعة. أما المحاذير الثلاثة الأخرى فيقول بأنها للإنسان العرفي، للتفاهم العرفي لا محذورة، للسحالة ما تيجي، للآمر الدقيق كالشارع تبارك وتعالى الذي هو عالم بالغيب وعالم بجميع هذه الأمور، والإنسان الأصولي الدقيق الذي يعرف هالسحالة، وإلا الإنسان العرفي ما يدرك هذه السحالة يكون مستحيلا. أما للإنسان العرفي مو مستحيل، المحاذير الثلاثة الأخرى ما تجي. مثلا محذور أنه هذا يتوقف إذا أمره بأن يقصد الأمر، فهذا يتوقف على وصول الأمر، والوصول ليس بلي ليس باختيار المكلف، وإذا لم يكن باختيار المكلف لا بد وأن يؤخذ الوصول في الموضوع لا في المتعلق، بل في الموضوع على طريقة قيد الوجوب لا على طريقة قيد الواجب. هذا الشيء، هذا المحذور إنما يكون محذورا للإنسان الملتفت، بأن هذا يستلزم ذاك. أولا أخذ القصد الأمر في متعلق الأمر يستلزم أخذ الوصول، أن الوصول الالتفات إلى أن الوصول غير اختياري، وأن الغير الاختياري لا بد أن يأخذ قيدا في الوجوب لا في الواجب. من يعرف هذه الأمور ملتفت إليها يعرف الاستحالة، وإلا ما رح يكون مستحيل. يأمر بقصد امتثال الأمر مع هذا القيد، ما ملتفت أن هذا القيد مستحيل، هذا الواجب للاستحالة قد لا يلتفت إليه فيأمر. مثل من لا يعرف أن الأمر الذي لا يعرف أن مأموره عاجز، كيف أنه لا يستحيل منه إصدار الأمر بقصد التحريك. هذا هم هكذا. وهكذا المحذور الثالث والرابع بالنسبة إلى أن هذا الأمر الضمني بقصد الأمر هذا لا يكون محركا لا تأسيسيا ولا تأكيديا، هذا إنما يوجب استحالة إصدار الأمر لمن يعرف بأن هذا، لمن يلتفت إلى أن هذا الجزء من أمره غير قابل للتحريك. أما من لا يلتفت إلى أن هذا الجزء من أمره لا يصلح، غير صالح للتحريك لا تأسيسا ولا تأكيدا، هو يصدر، يصدر أمر مع هذا الجزء. فهذا مو مستحيل للإنسان العرفي الغير ملتفت. وهكذا أن هذا يستلزم انبساط الإرادة على نفسها، هذا المحذور الرابع، أن الأمر الآمر يوجد إرادة في قلب المأمور نحو فعل المتعلق. فإذا كان فعل المتعلق فيه قصد، قصد الأمر يعني إرادة، إرادة الأمر، فإرادة التقرب بالأمر أو امتثال الأمر، يعني أنه يوجد إرادة نحو الإرادة، الأمر أمر المولى يوجد في قلب المكلف إرادة نحو الإرادة، فيصير انبساط الإرادة على نفسها، وهذا مستحيل. هذا هم يقول بأنه هذا لو أن الآمر ما يلتفت إلى أن أمره يسبب انبساط إرادة المكلف على إرادته، فإذا ما يلتفت مو مستحيل أن يصدر أمر، بل فهذا لا يمنعه عن إصدار هذا الأمر، لا يجعل هذا الأمر إصدار هذا الأمر مستحيلا عليه. إذن هذه الأمور الثلاثة، هذه المحاذير الثلاثة ليست من نوع الاستحالة المطلقة، بل من نوع الاستحالة التي تكون خاصة بالآمر الملتفت الدقيق، أما الآمر العرفي ليس كذلك. وبما أن الشارع تبارك وتعالى في مقام الإثبات يتبع الذوق العرفي، لا في مقام الثبوت، بل في مقام الإثبات في كيفية صياغة الأوامر يتبع الفهم العرفي، مو يتبع الفهم الدقيق. إذن فمن العرفي أن يصدر أمره مع هذا التقييد، لأن هذا التقييد عند العرف، عند الأمر العرفي مو مستحيل، فهذا مبرر عرفي لإدخال هذا التقييد إثباتاً، إثباتاً بلغة التقييد، لأن هذا التقييد غير مستحيل عرفاً، وإن كان يوجب الاستحالة بالدقة، ولكن لا يوجب الاستحالة عرفاً، فبل استحالته الدقية نعالجها بالمقام الثبوت، بأن نقول بأنه لا يقصد التقييد حقيقة، وإنما يقصد الأمر بذات الطبيعة، ويتكرر الأمر فيما إذا اختار المكلف الفرد غير المطلوب، فهذا يعالج في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات فبما أن هذا التقييد عرفا ماشي، فمن الطبيعة أن المولى يتبع العرف فيصيغ بصيغة التقييد في مقام الإثبات. هذا ما يقوله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أقول لو كان هناك ضرورة وحاجة في أن يكون الأمر عند العرف ممكنا حتى يتبعهم المولى الدقيق، فيكفي لعدم إمكان هذا الأمر عرفا سبب واحد من الأسباب الأربعة. هو السبب الثاني، المحذور الثاني، اعترف أستاذنا الشهيد في البداية أنه من الاستحالات المطلقة. المحاذير الثلاثة الأخرى يقول يؤدي إلى الاستحالة غير المطلقة، ولكن الاستحالة الناشئة من المحذور الثاني اعترف من البداية أنه من نوع أنه يؤدي إلى نوع الاستحالة المطلقة، فهذا يكفي لأن يكون حتى عند العرف يكون مستحيلا، حتى العرف إذا ما يدرك استحالته لكن مستحيل. إذا كان هكذا فيرجع المحذور. إن كان هناك محذور في كون الأمر مستحيلا عرفا، إحنا من البداية خلي نقول ما لا بأس، خلي يكون عند العرف، سواء عند العرف مستحيل أو عند الإنسان الدقيق، اثنين حتى لو مستحيل لا يمنع من أن يصيغ لصياغة التقييد ويقصد به ما ذكرنا، ما يقصد به الأمر بذات الطبيعة مع تكرار الأمر على فرض اختيار الحصة غير مطلوبة. هذا خلي نقول من أول بأنه مو بالضرورة يكون العرف يدرك، مو بالضرورة أن يكون العرف بل يدرك الاستحالة، وإن كان مستحيلا حتى على العرف، حتى وإن كان مستحيلا على العرف ما يخالف، خلي نقول ما يخالف، لأنه هذا ثبوتا مو مستحيل، وإثباتا لا أهمية لمقام الإثبات، الضرورات تقتضي، الضرورة اقتضت على أن يكون مقام الإثبات لا يطابق مقام الثبوت، الضرورة اقتضت هذا، لا خلنا نتحمله، اقتضاء الضرورة لذلك. أما أن نقول بأنه لا، لا بد وأن يكون ممكنا عند العرف، وهذا ممكن عند العرف، هذا ممكن عند العرف بالوجوه، في الوجوه الثلاث، أما ذاك الوجه ما ممكنش تسوي له. أنا ما أعرف، إما أكو فد خلل في صياغة المطلب في التقرير، لعل أستاذنا الشهيد يقصد بأنه حتى الوجه الثاني لا يدركه العرف، وإن كان مستحيلا عندهم هم، ولكن هم ما يدركون استحالته. إذا كان يقصد هكذا قد يعني يكون أفضل حالا. أنا أحتمل أن أستاذنا الشهيد هكذا، لكن التقرير مو هيك. بالتقرير يقول بأنه هذه استحالة لا فرق فيها بين الإنسان العرفي والإنسان الدقيق، الوجه الثاني من الوجوه الأربعة. إذا بالي لربما أستاذنا الشهيد مثلا يقصد بأن هذا يكفي أن العرف مستحيل عندهم، حتى عند العرف، سواء عند الإنسان الدقيق أو عند الإنسان العرفي، ولكن هم العرف ما يدركون هذه الاستحالة. إذا ادعى هكذا بأنه هم الأهم مستحيل عندهم، بالنسبة للمحاذير الثلاثة الأخرى يقول مو مستحيل عندهم، ينفي استحالته، يقول هذه استحالة مقيدة ليست استحالة مطلقة، فعند العرف مو مستحيل، لكن الوجه الثاني مستحيل عند الجميع، عند العرف وغير العرف. فإذا مستحيل عند العرف، فإذا كانت حاجة إلى عدم الاستحالة فما حصل حاجة لعدم الاستحالة، يكفي وجه واحد للاستحالة، يكفي وجه واحد للاستحالة. نعم لعله أستاذنا الشهيد يقصد بأنه الاستحالة موجودة عند العرف في هذا الوجه الثاني، ولكن العرف لا ينتبه إلى هذه الاستحالة الموجودة حتى عندهم، حتى عند العرف أنفسهم ما يلتفتوا لها هاي الاستحالة. هذا أفضل، هذه الصياغة لو كانت كان أفضل. وعلى كل حال أنا أقول بأنه أصلا لا حاجة إلى الدخول في هذا المجال، ما دام اقتضت الضرورة لا بد أن نتحمل عدم تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت. مقام الثبوت شيء ومقام الإثبات شيء آخر. مقام الثبوت ما ذكره أستاذنا الشهيد أنه إخبار في الحقيقة، هذا ثبوتا إخبار وليس إنشاء للأمر على متعلق مقيد بهذا القيد، لا، المتعلق ذات الطبيعة ويخبر ويريد في مراده الجدي الإخبار، مو أن يدخل قيد، مو أن يدخل قيد في متعلق أمره، وإنما يريد الإخبار بأن غرضي لا يحصل بذات الطبيعة بدون قصد القربة، وإنما يحصل بذات الطبيعة مع قصد القربة. هذا ولكن اللغة تكون بلغة التقييد، هذا عدم التطابق لا بأس به في حالات الضرورة، في حالات الاعتيادية لا بد أن يتطابق، أما في حالات الضرورة فلا يتطابق، فليكون المراد إخبارا وظاهر الكلام إنشاء، ظاهر الكلام تقييدا. هذا لا بأس به من الأساس، نكتفي والحمد لله رب العالمين.